أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية التحريمية. تكلمنا عن القسم الأول، وهو ما إذا كان خطاب التحريم شمولية، كقوله يحرم الكذب، فإنه تثبت الحرمة لكل فرد من أفراد الكذب كحرمة مستقلة. يعني لو أن شخصا عصى وارتكب الحرام مرة، فلا يعني ذلك أنه يسقط عنه خطاب النهي بالنسبة إلى بقية أفراد الحرام. وقع الحديث حول جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية، حيث أنكر ذلك المحقق الإيرواني والسيد البروجردي، ولكن نحن قلنا بأنه لا فرق في جريان البراءة بين الشبهات الحكمية بعد الفحص والشبهات الموضوعية بعد الفحص حسب الوجدان الفطري والعقلائي. وهذا قد يترتب عليه أثر عملي. فيما إذا تعارضت الأصول الشرعية في أطراف العلم الإجمالي، ففقدنا كل تلك الأصول الشرعية والتجأنا إلى حكم العقل. فهنا إن كان حكم العقل البراءة فنعمل به. مثلا أنا بعد أذان الظهر والفراغ من صلاة الظهر علمت بأني في هذا اليوم لم أصلي إلا 4 ركعات، فإما أن صلاة الظهر كانت 4 ركعات ففاتت مني صلاة الصبح، أو أني لو صليت صلاة الصبح فصلاة ظهري كانت 2 ركعات وبطلت. شو أسوي؟ قاعدة الفراغ والتجاوز في حد ذاتها تجري في صلاة الظهر، لكنها تتعارض مع قاعدة الحيلولة في صلاة الصبح. السيد الخوئي قال بعد معارضة قاعدة الحيلولة في صلاة الصبح مع قاعدة الفراغ والتجاوز في صلاة الظهر، تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال في صلاة الظهر واستصحاب عدم الاتيان بال2 ركعات الأخيرتين، وتصل النوبة في صلاة الصبح إلى البراءة عن وجوب القضاء. قلنا يا سيدنا البراءة عن وجوب القضاء لماذا لا تتعارف مع قاعدة الفراغ والتجاوز في صلاة الظهر؟ سيأتي هذا البحث. نحن ندعي أن قاعدة الفراغ والتجاوز في صلاة الظهر تتعارض مع كل من قاعدة الحيلولة في صلاة الصبح والبراءة عن وجوب قضائها. ويمكن أن يفرض عدم جريان قاعدة الحيلولة، لأنه يحتمل أنه كان نائما في وقت صلاة الصبح، هنا لا تجي قاعدة الحيلولة، لأن قاعدة الحيلولة على رأي السيد الخوئي تعني أصالة عدم الغفلة عن الاتيان بالواجب المؤقت في وقته. أما النوم ليس غفلة، أنا أحتمل أن نومي استمر إلى بعد طلوع الشمس ففاتت مني صلاة الصبح، هنا لا تجي قاعدة الحيلولة على رأي السيد الخوي. فعلى كلام السيد الخوي تكون البراءة عن وجوب القضاء في صلاة الصبح بنفسها طرفا للمعارضة مع قاعدة الفراغ في صلاة الظهر. اللهم إلا أن يأتي شخص من مريدية السيد الخوئي، يعني مريدية علمية مو مريدية، هيجي عالم مخلص السيد الخوئي يقول استصحاب عدم الفوت، استصحاب عدم وجوب القضاء يتعارض مع قاعدة الفراغ والتجاوز في صلاة الظهر، وبعد ذلك تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال في صلاة الظهر والبراء عن وجوب القضاء في صلاة الصباح. خش دفاع عن السيد الخوي. لكن المهم أننا نقول كل خطاب مؤمن عن وجوب قضاء صلاة الصبح طرف للمعارضة مع قاعدة الفراغ والتجاوز عن صلاة في صلاة الظهر. بعد ذلك لا بد من الانتقال إلى حكم العقل. فإن قلنا بأن حكم العقل في الشبهات الموضوعية التحريمية أو الوجوبية لا فرق بينهما، البراءة تجي البراءة والوجوب القضاء كما تجي قاعدة الاشتغال في صلاة الظهر. وأما لو قلنا بمسلك حق الطاعة مطلقا أو في الشبهات الموضوعية كما عليه السيد البروجردي، لا بد من الاحتياط بقضاء صلاة الصبح أيضا. السيد الصدور في بعض أبحاثه قال إذا سقطت الأصول الشرعية في مثل هذا الفرع بالمعارضة فحتى من يؤمن بالبراءة العقلية لا يمكنه أن يدعي البراءة العقلية في المقام لوجود العلم الإجمالي المنجز، وهو العلم إما بوجوب قضاء صلاة الصبح أو وجوب إعادة صلاة الظهر. نحن عجمنا عن ذلك، قلنا بأن الوجدان الفطري والعقلائي يرى أن العلم الإجمالي المبتلى بمنجز تفصيلي في أحد طرفيه لا يكون منجزا بالنسبة إلى الطرف الآخر. كل علم إجمالي إذا كان معاصرا من بدء حدوثه لعلم تفصيلي لمنجز تفصيلي في أحد طرفيه، فالوجدان الفطري لا يرى هذا العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إلى الطرف الآخر، لأنه يقول هذا الطرف لا يجب علي الاحتياط فيه لوجود المنجز التفصيلي، ومو معلوم أن العلم الإجمالي منطبق على الطرف الآخر حتى احتياط. وسيأتي الكلام حول ذلك في مبحث قاعدة الاشتغال. ثم إن الضابط الذي ذكرناه لجريان البراءة في الشبهة الموضوعية، وهو كل ما أدت الشبهة إلى الشك في تكليف زائد دون ما إذا كان الشك في الامتثال، فمن يشك في كون هذا الماء أم لا يجب عليه الاحتياط، لأن التكليف بالوضوء بالماء شنو؟ معلوم، ويكون الشك في امتثال هذا التكليف بالوضوء بهذا الماء المشكوك مجرا لقاعدة الاستغلال، لأن كون هذا الماء المشكوك ماء أو أن لا يكون ماء لا يزيد في التكليف ولا ينقص، لأن التكليف متعلق بصرف وجود الوضوء بالماء. بخلاف ما لو منعنا في شهر رمضان من الالتماس في الماء، فإنه لو شك في كون هذا الماء الذي نريد أن نرتمس فيه ماء أو مضاف أو مايعا أو ماء مضافا تجري البراءة عن حرمة الارتماس فيه، لأنه شك في تكليف زائد. أذكر لكم مثال آخر، نحن قريبين من الحج إن شاء الله، الله يوفق الجميع لحج بيته الحرام عاجلا قريبا. هناك تكليفان بالنسبة للوقوف بعرفة، يجب الوقوف بعرفة، تحرم الإفاضة من عرفة قبل طلوع قبل غروب الشمس من يوم عرفة، صح لو لا؟ التكليف الأول تكليف بصرف وجود الوقوف في عرفة، لا في كل مكان يسوغ عليه أنه عرفة، فإذا وقف في مكان يشك أنه من عرفة أم لا لا يستهزأ به، لأن الشك يكون في الامتثال. و وأما لو أراد الخروج قبل غروب الشمس بعدما وقف بعرفة خرج إلى هذا المكان المشكوك لا بأس به، لأن حرمة الإفاضة من عرفات إلى خارج عرفات حرمة انحلالية، كل ما صدق عليه أنه إفاضة من عرفات قبل غروب الشمس فهو أحرام. لا أدري هل خروجي إلى هذا المكان المشكوك كونه عرف أم لا مصداق للإفاضة من عرفات قبل طلوع الشمس قبل غروب الشمس أم لا، يكون الشك شكا في تكليف زائد فتجد البراءة عنه. هنا وقع كلام في أن الشك في القدرة أليس شكا في التكليف؟ فلماذا المشهور التزموا بوجوب الاحتياط عند الشك في القدرة وعدم جريان البراءة عن التكليف؟ السيد الخميني أورد نقطا على المشهور الذين يقولون بأن القدرة شرط التكليف، فقال لماذا لا تجرون البراءة في موارد الشك في القدرة؟ أليس هذا مرجعه إلى الشك في التكليف الزائد؟ أجروا البراءة، ليش ما تجرون؟ هذا منبه وجداني إلى بطلان مبناكم وصحت مبنايه. شنو مبنى السيد الخميني؟ الخطابات القانونية، يعني الخطاب القانوني يختلف عن الخطاب الشخصي. في الخطاب الشخصي يستهجن أن يخاطب المولى عبده العاجز، يقول لعبده العاجز عن القيام قم، يقول لعبده الغافل قم، إلا أن يصير هذا موجبا لخروجه عن الغفلة. في الخروج عن محل الابتلاء الخطاب الشخصي لمن يكون عفيفا لا يكشف عورته أمام الناس، الخطاب الشخصي الموجه إليه بأن يقال له لا تكشف عورتك أمام الناس مستهجن، فإنسان محترم يمشي بالشارع تروح يمه تقول مولانا سلام عليكم ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بويا شنو أنا أريد أنصحك لا تكشف عورتك أمام الناس من تطب الحمام من إيش يباوعك يقول هذا مسود لا يعني أرجو العذر يعني خديج. الخطاب الشخصي الموجه إلى من يكون المورد خارجا عن محل ابتلاء مستهجن، لكن يقول الخطاب القانوني يا أيها الناس أقيموا الصلاة حجوا لا تزنوا لا تأكل الربا، يشمل الكل بلا أي استهجان، وحتى يشمل العاجزين، العاجز معذور عقلا وعليه فالشك في القدرة ليس شكا في التكليف، ويشك في قدرته على إتيان الواجب، لكنه مكلف شرعا به. وإنما إحراز العجز عن الامتثال معذر عقلا أو قلعا. نحن أشكلنا على السيد الخميني إشكالا بنائيا، الإشكال المبنائي هو أن الخطاب القانوني أيضا منصرف عن العاجز، فالشارع والمولى حينما يأمر الناس بالمشي يوم الجمعة يقول امشوا اصعدوا إلى الجبل، ينصرف عن فاقد الرجلين. ينصرف عن المقعد على السرير، أو يأمر بالاستهلال، ينصرف عن الأعمى. الخطاب القانوني أيضا منصرف عن العاجزين، لكن هذا إشكال مبنائي لا أتكلم عنه. عندي إشكال بنائي أقول خب يا سيدنا أنت خب ما تعترف بهذه الآية الكريمة التي تقول لا يكلف الله نفسا إلا شنو؟ إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت تقول لا الله يكلف، الله يكلف عاجز بما هو خارج عن وسعه، لكن العقل يمنع المولى أن يعاقب هذا العاجز على تركه للامتثال. هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا يرد عليك الإشكال أيضا، الشك في القدرة إذن يرجع ولو بملاحظة هذه الآية الكريمة يرجع إلى الشك في التكليف، فماذا تصنع؟ هل تجري براءة عن التكليف عند الشك في القدرة؟ المرحوم الشيخ التبريزي أستاذنا رحمة الله عليه كان أحيانا يجري براءة عن التكليف في موارد الشك في القدرة إذا لم يحرز ثبوت الملاك في فرض عدم القدرة، بل احتمل أن تكون القدرة دخيلة في ثبوت الملاك بحيث إن العاجز لا يفوت منه الملاك كما هو المحتمل في كثير من المجالات. كان يقول لماذا لا تجد براءة؟ تجد براءة لأنه شك في التكليف الزائد. ولكنه في بعض أبحاثه قال أنا هم أقول بأنه لا تجد البراءة عند الشك في القدرة، لكن لأجل الروايات، وإلا كان مقتضى القاعدة هو البراءة. يا رواية تقتضي وجوب الاحتياط، استدل بروايتين، رواية وردت في الشك في وجود الماء حيث قال الإمام عليه السلام المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت، أو قال أخر التيمم إلى آخر الوقت، أطلب المسافر يطلب الماء لأنه يقعد في الغرفة يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مو معلوم يجب علي الوضوء. والرواية الثانية رواية وهب ابن وهب أبي البختري في مجال آخر، أما رواية وهب بن أبي البختري ضعيفة، فإن أبا البختري أكذب البرية. المهم الرواية الصحيحة التي أمرت المسافر الفاقد الماء بطلب الماء. أولا هذه رواية خاصة في موردها، كيف نصطاد منها قاعدة عامة لكل موارد الشك في القدرة؟ وثانيا المورد مورد العلم الإجمالي، إما يجب إما أنا واجد للماء فيجب علي الوضوء، أو فاقد للماء فيجب علي التيمم. أين هذا من الشبهة البدوية؟ أين هذا من الشبهة البدوية؟ السيد الخوي رحمة الله عليه كلامه متهافت في المجالات المختلفة، في بعض المجالات أجرى البراءة عند الشك في القدرة، محاضرات في أصول الفقه الجزء الثاني صفحة 246، ولكن في بعض المجالات الأخرى أنكر جريان البراءة في الشبهة في الشك في القدرة، وين محاضرات في أصول الفقه الجزء الثالث صفحة 700. عفواً 200، الجزء الثالث صفحة 200. ذاك الكلام الأول كان في الجزء الثاني صفحة 246. وما الظاهر ولزوم الاحتياط عند الشك في القدرة، لا لما يدعيه السيد الحكيم في المستمسك ويوافق السيد السيستاني من وجود أصل عقلائي يسمى بأصالة القدرة، أصالة القدرة يعني المشكوك قدرتي العقلاء يلحقونه بمعلوم القدرة. لا أنا ما أقبل هذا. ليش؟ لأنه إنما يبني العقلاء على الاحتياط في موارد الشك في القدرة، وإلا أنا في أول الوقت قادر على الوضوء، أخاف إذا أؤخر صلاتي إلى آخر الوقت أصير عاجز عن الوضوء. أنا في أول الوقت كل مشكلة ما عندي، فأتمكن من الصلاة قائما، لكن أخاف خوفا عقلائيا إذا أؤخر صلاتي إلى آخر الوقت سأسير عاجزا عن القيام، احتمال قلائي أكون وحس شوي بمشكلة في عظامي، أخاف خوف قلائي أكون أنه لو أؤخر الصلاة بعد ذلك ما أتمكن من الصلاة قائمة. هل العقلاء يبنون على أصالة القدرة؟ إذا تستصحبون بقاء القدرة ذاك شيء آخر. وجوابه أن هذا الاستصحاب أصل مثبت، لأن الواجب عقلا إحراز الامتثال، واستصحاب بقاء القدرة إذا أريد أن يثبت الامتثال في المستقبل يصير من الأصل المثبت كما ذكر السيد الخوي. وما يقال من أن استصحاب بقاء القدرة يرفع احتمال الإغاب لا يجب إذن الاحتياط، لأنه كان من باب دفع العقاب المحتمل، واستصحاب بقاء القدرة يرفع احتمال العقاب كما ذكره بعض الأفاضل. هذا مو صحيح. لماذا يرفع استصحاب بقاء القدرة احتمال العقاب بعدما أن العقل يحكم بلزوم الامتثال؟ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، والاستصحاب حيث لا يثبت الامتثال في المستقبل كيف يدفع به احتمال العقل؟ استصحاب القدرة أصل مثبت، أما أصالة القدرة كأصل العقلائي ما إلى منشأ واضح. لا، أنا أقول العقلاء حيث إن أغلب أغراضهم اللزومية تكون القدرة فيها شرط استيفاء الملاك لا شرط اتصاف، لا شرط الاتصاف بالملاك. يعني شنو؟ يعني يحرزون أن الملاك موجود، العاجز يفوت منه الملاك عادة إلا في بعض المجالات، وهي العاجز عن القيام عند قدوم ورود الضيف هو ملقى على السرير، سوى عملية جراحية في المستشفى، الناس يروحون يعودون هذا المريض النائم في المستشفى وهذا ما يقدر على القيام، نفسه أنه يرفع إيده ويتشكر من الحاضرين، هذا يستوفي ملاك الاحترام ولا يفوت منه أي مرتبة من مراتب الاحترام، لأن الاحترام المترتب على القيام ملاكه مختص بالقادر على القيام. هذا صحيح. بعض الواجبات العقلاء القدرة فيها شرط الاتصاف بالملاك، يعني العاجز لا يفوت منه أي ملاك، ولكن كثير من الواجبات العقلائية القدرة فيها شرط استيفاء الملاك، بحيث لو أنه عجز شخص عن إتيان تلك الواجبات يفوت منه الملاك. العاجز عن سقي العطشان ماء، ماء ضيف عطشان نزل ببيته، هذا يعجز عن سقيه الماء لأن الكهرباء مقطوع وماء ماكو، والماء هم مقطوع، غاز هم مقطوع، ما عندنا ماء يسقي الضيف، يفوت منه ملاك سقي الضيف ماء، والضيف يجي عطشان يقول شنو؟ يفوت من هذا أبو البيت ملاك إكرام الضيف وسقي الضيف العطشان ماء. أكثر الواجبات العقلاء من هذا القبيل، ولهذا العقلاء يقيسون الخطابات الشرعية بمعظم أغراضهم وأغلب أغراضهم، فيرون أن القدرة شرط استيفاء الملاك، يعني الملاك موجود حتى في حق العاجزين، فمن يشك في القدرة يعلم بأنه يفوت منه الملاك الملزم، ولا مبرر له عقلا وعقلاء أن يعتمد على الشك في القدرة فيفوت هذا الملاك الملزم، بل لابد أن يحرز أنه عاجز. هذا أصل عقلائي من باب جريان قاعدة الاشتغال في الشك والقدرة، وهذا يوجب انصراف أدلة البراءة الشرعية، لأن إطلاق دليل البراءة يصادم هذا المرتكز العقلائي القوي على لزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.